السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه نهى عن أن يجعل له ند أو نظير، فقال سبحانه بحمده: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد بالله عز وجل أي تسوية غيره به سبحانه وبحمده يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالعمل. الأخوة اللي بيرتاحون يتفضلون في مكان آخر، نحن في حلقة الذكر وتوسعون لإخوانكم. تعدل يا أخي في جلوسك أو اذهب إلى مكان ترتاح فيه بعيدا. نسأل الله العلي العظيم ذي العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فالآيات الكريمات واضحات في أن الله عز وجل أمر عباده بإفراده بالعبادة، وأنه لا إله غيره جل في علاه، وأن تسوية غيره به سواء بالقلب أو بالقول أو بالعمل كل ذلك مما يخرج الإنسان عن التوحيد الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق. لهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على أن لا يسوي غير الله بالله في قول أو في عمل أو في اعتقاد، فإن ذلك كله مما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآثار الواردة في هذا المعنى ونعلق، ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من أسئلتكم. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
الحلف هو ما يقوله الإنسان في تأكيده لخبر أو نفيه، وفي حثه ومنعه من المعظمين. فيعرف العلماء اليمين أو الحلف بأنها ذكر معظم في إثبات أو نفي، وفي تأكيد أو زجر، في حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. والناس فيما يتعلق بما يذكرونه في تأكيد أقوالهم أو وقائعهم أو إثباتا أو نفيا، حثا أو منعا، يستعملون ذكر المعظمين في ذلك. الله جل وعلا أعظم شيء في قلب المؤمن، فليس شيء أعظم من الله عز وجل في قلب أهل الإيمان، فهو جل في علاه العلي العظيم الذي ملأ قلوب عباده معرفة به فعظموه ولم يعظموا أحدا سواه سبحانه وبحمده. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يحلفوا بغير الله عز وجل، فقد جاء في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وأن من كان حالفا فليحلف بالله، فإذا كان سيحلف بغيره فليس له إلا الصمت، لأنه لا يجوز أن يحلف بغيره. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله، ذكر ذلك ابن عبد البر في مواضع عديدة، وذكر أن الإجماع منعقد على أن من حلف بغير الله فإنه قد أتى منهيا من المناهي. والحلف بغير الله على أنحاء، إما أن يحلف بصنم مما يعبد من دون الله، أو بمعبود مما يعبد من دون الله، فهذا من أعظم الأيمان قبحا، لأنه تعظيم لغير الله ممن يعظم. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة له إلا أن يعاود توحيده وأن يذكر نفسه بأنه لا إله إلا الله. فجعل كفارة الحلف باللات والعزى وكذلك بكل ما يحلف به مما يعبد من دون الله، كان يقول مثلا وعيسى وعزير وما أشبه ذلك مما يعبد من دون الله، فإنه لا كفارة له في هذا إلا أن يعاود التوحيد بأن يقول لا إله إلا الله. وأما إذا كان حالفا بشيء مما يعظمه الناس لكن مما لا يعبد من دون الله، فهذا أقل خطرا من الأول، لكنه مشمول بالنهي، لأن النهي لم يميز بين الحلف بما يعبد من دون الله أو الحلف بمعظم لا يعبد، كان يحلف بأبيه أو يحلف بأمه أو يحلف بالشرف أو يحلف بالأمانة أو يحلف بغلاة شخص وحبه أو ما إلى ذلك من صور الأيمان التي يقولها الناس في تأكيداتهم، في حثهم أو منعهم، وفي تصديقهم أو تكذيبهم. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه عن أن يحلف بغير الله عز وجل. ولهذا جاء المصنف رحمه الله ببيان حكم من لم يقنع بالحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله قد يقنع بعض الناس أكثر من الحلف بالله. ولهذا بعض الناس تجده إذا قيل له احلف بالله لم يتورع أن يحلف كذبا، لكن لو قيل له احلف بكذا مما يعظمه من دون الله تجده يتردد ويمتنع، وهذا من جهله بالله ومن ضعف قدر الله عز وجل في قلبه، ومن جهله بهذا المعظم الذي عظمه من دون الله، إذ إنه لا أعظم من الله، ليس شيء أعظم منه جل في علاه، فهو العلي العظيم سبحانه وبحمده، له الحمد والمجد والعزة والقدرة، وهو سبحانه وبحمده الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فلا يمكن أن يسوى غيره به سبحانه وبحمده. فلذلك لا يسوغ لمؤمن أن يحلف له بالله ثم لا يرضى، ولا لا يرضى بأن يحلف له بالله بل يطلب حلفا بغير الله، فإن هذا من صور عدم الرضا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن ماجه وغيره بإسناده ورجاله موثوقون، وقد حسن الحافظ بن حجر الحديث، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وإنما خص النهي عن الحلف بالآباء لأنه الأكثر في استعمال العرب في الزمن السابق، أكثر ما يحلفون بآبائهم. وقد جرى هذا لعمر رضي الله تعالى عنه حيث قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، أي أقول وأبي كذا وكذا، على وجه التأكيد لما يؤكد أو على وجه النفي أو على وجه التصديق أو التكذيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فالنهي هنا ليس مخصوصا بالحلف بالأب فقط، بل هو بكل محلوف به مما يحلف به في التصديق، تصديق قول أو تكذيبه، وفي منع أو حث. لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، وعاد إلى التنبيه إلى ضرورة حفظ اليمين، وحفظ اليمين أمر الله به في كتابه العزيز حيث قال جل في علاه: واحفظوا أيمانكم، فأمر الله تعالى بحفظ الأيمان، ونهى جل في علاه عن إضاعتها والغفلة عنها، والحنث بها، كل هذا مما أفاده قوله تعالى احفظوا أيمانكم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، أي فليتحرى الصدق في خبره، فإن الكذب في الحلف بالله عز وجل هو من ضعف قدر الله عز وجل في قلب الحالف، وإلا لو كان الله في قلبه عظيم القدر جليل المكانة لما حلف به كاذبا سبحانه وبحمده، بل لا منعه تعظيم ربه أن يذكره في كذب. وأخطر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يقول الله يشهد أنه كذا وكذا وهو كاذب. قال الإمام أبو حنيفة من قال كاذبا في أمر الله يشهد أو الله شاهد أو الله مطلع أني كذا وكذا وهو كاذب فقد كفر. لماذا؟ قالوا لأنه ينسب إلى الله الجهل وينسب إلى الله عدم العلم، حيث يقول الله شاهد أنه حصل كذا وكذا وهو لم يحدث، فاستشهد الله على ما لم يشهد فيكون قد كذب على الله عز وجل. وقد قال الله تعالى إن الذين افتروا على الله الكذب لا يفلحون، لا فلاح لهم في الدنيا ولا في الآخرة. فيجب على المؤمن أن يحفظ يمينه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، أي فليتحرى الصدق في قوله بأن يذكر الله تعالى في مقام يكون فيه صادقا في قوله. ومن حلف له بالله فليرضى، أي ومن طلب ومن سيق له ذكر الله عز وجل في يمين فإن الواجب عليه أن يرضى بما أن يرضى باليمين ولا يطلب سواها. هذا معنى، بمعنى من قال له إذا قال له قال والله حصل كذا وكذا فليرضى باليمين، ولا يقول لا لا أرضى أن تحلف بالله، احلف مثلا بأبيك، احلف بكذا وكذا مما يحلف به من الأيمان. والوجه الثاني في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، أي ليصدق الحالف، وهذا مشروط بما إذا لم يكن ما يدل على كذبه وما يعرف به عدم صدقه. فإن كان قد بان كذبه وظهر عدم صدقه فإنه لا يرضى بيمينه لأنه حلف على زور وكذب. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فهم كاذبون كما قال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون فيما يخبرون به، فلو حلفوا وجاءوا بالأيمان فإنه لا يقبل يمينه. إذن قوله من حلف له بالله فليرضى، أي لا يطلب الحلف بغير الله، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه إذا كان الأمر الذي حلف فيه بالله عز وجل ظاهره الصدق وغالبه عدم الكذب فالواجب عليه أن يقبل اليمين وألا يردها ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ما لم يعلم كذب الرجل، فإن علم كذبه فليرد يمينه لأنه كاذب. ولهذا لما قيل لبعض الصحابة في حادثة وقعت بينهم وبين اليهود يحلفون لكم تحلف لكم يهود، قال كيف نرضى بأيمان قوم كفار، فلم يرضوا باليمين لعلمهم بأن اليهود قوم بهت يكذبون ولا يصدقون في أقوالهم، فلم يقبلوا باليمين لأن ظاهر حالهم عدم الثقة بقولهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بوجوب الرضا باليمين قال صلى الله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى أي باليمين بأن لم يرضى بالحلف بالله فطلب الحلف بغيره، أو حلف له بالله عز وجل وظاهر الأمر الصدق في الخبر لكنه لم يقبل ذلك فليس من الله، وهذه كلمة وعيد، أي أن الله بريء منه، أعوذ بالله، الله بريء منه لأنه لم يرضى به معظما مقسما به وهذا أشد، أو لم يرضى من ذكره وغالب حاله وظاهر قوله الصدق، ف فكلاهما على خطر، والأول أخطر، لأن ذاك ليس فيه شبهة أنه رده لسبب، بخلاف ما إذا رد يمينه لأجل أنه يظن، يعني قد يظن كذبه أو ما أشبه ذلك، فهذه أهون من أن يقول لا، لا أقبل الحلف بالله، احلف بأبيك، احلف بأمك، احلف بحياتك، احلف بأولادك. الآن بعض الناس إذا أراد أن يؤكد اليمين قال ابغلى أولادي بأولادي، وهذا لا شك أنه حلف بغير الله وهو لا يجوز. فليس شيء في قلب المؤمن أعظم من الله عز وجل، فلا يحلف بسواه. الباب الذي
قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما جاء فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ملحق بالسابق، من حيث إن المعنى المشترك بين هذه المسائل هو أنه لا يجوز للمؤمن أن يسوي بالله غيره، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل لله ندا، حتى ولو كان ذلك في القول. من التنديد في الحلف أن يحلف بغير الله، فإذا قال: والشرف والأمانة والنبي وما أشبه ذلك مما يقوله الناس تعظيما وفي أقسامهم، هم في هذا خارجون عن ما يجب أن يلاحظوه من ألا يحلفوا إلا بالله، سووا بالله غيره. أيضا من تسوية غير الله بالله أن يذكر مع الله غيره على وجه المساواة، ولو كانت باللفظ، حتى ولو لم يكن القلب معتقدا ذلك، فإنه مما ينهى عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 3 أحاديث في بيان النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يسوي بالله غيره، لا يجوز لمؤمن أن يسوي بالله غيره في القول، بل الواجب على المؤمن أن يفرد الله تعالى بالذكر دون غيره، وألا يسويه بغيره. فإن ذكر غيره معه، إن ذكر غير الله مع الله، فالواجب عليه أن يذكره في منزلة أنزل، في منزلة دون، ولا يجعله لله نظيرا ولا له مثيلا ولا له مكافئا ولا له مساميا سبحانه وبحمده. ولذلك لا يصلح أن يقول ما شاء الله وشئت، لأنه جعل غير الله في منزلة الله ولو كان هذا في اللفظ، فإنه مما ينهى عنه. وهذا من تمام ما جاءت به هذه الشريعة المطهرة من التوحيد، وأنها جاءت في التوحيد بأكمله وفي تعظيم الله بأوفاه مما يقدر عليه الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث قتيلة، قتيلة رجل ولا امرأة؟ قتيلة، عن قتيلة هي امرأة من الأنصار، قتيلة بنت صفي الجهنية رضي الله تعالى عنها، قالت إن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إيش؟ إلى التوحيد، ولذلك جاء إليه منكرا ما لاحظه وسمعه من شرك واقع من بعض أصحابه، فقال إنكم تشركون. ثم بيّن ذلك بقوله تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. الأول تسوية غير الله بالله، حيث جعلوا غير مشيئة غير الله مساوية لمشيئة الله في الاختيار والفعل. وأما الثاني فهو اليمين، حيث قال والكعبة، وهي يمين أي حلف بالكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي تقول قتيلة رضي الله تعالى عنها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. أمرهم أي أمر المسلمين من أصحابه الكرام إذا أرادوا أن يحلفوا ويذكروا الكعبة فليذكروا ربها، فهو المعظم المقسم به جل في علاه. فقال ورب الكعبة، أي احلفوا برب الكعبة لا بالكعبة ذاتها. وأن يقولوا، أي إذا أرادوا أن يذكروا مشيئة غير الله مع الله، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة العبد نازلة وهي لا تخرج عن مشيئة الله، فلا تكون له مساوية. قال الله تعالى وما تشاءون إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما سبحانه وبحمده. فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله، بل الله لا كفء له، الله لا نظير له، الله لا مثل له، الله لا شريك له، لا إله غيره سبحانه وبحمده. هكذا يجب أن يكون عقد المؤمن، وأن يترجم ذلك في قوله وعمله وسائر شأنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول من اليهودي، قال لأصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم اليهود وغيرهم أنه يقبل الحق ممن جاء به، ولذلك لم يتردد اليهودي في أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون. وفيه أن اليهود يعرفون الشرك، لأن الشرك مما نهت عنه جميع الرسالات، فجميع المرسلين جاءوا بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وإن كانت قد تخلفت في اليهود والنصارى بما أحدثوه وابتدعوه، لكن أصل الرسالة التي جاءت بها الرسل هو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل هذه تدل على أن الرسالات جميعا جاءت مقررة لتوحيد الله. فاليهودي عرف أن هذا من الشرك فنبه إليه فقال تقولون ما شاء الله وشئت. وجه الشرك في هذه العبارة إيش؟ أنه سوى غير الله في المشيئة بالله، وهذا تشريك، فالواو تقتضي التسوية والاجتماع، والله لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له سبحانه وبحمده. أما قول وتقولون والكعبة، فهذا وجه الشرك فيه أنه حلف بغير الله، والحلف لا يكون إلا بمعظم، فجعلوا غير الله معظما على نحو لا يسوغ أن يذكر فيه إلا الله جل وعلا وهو اليمين بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قول يقولون ورب الكعبة. وقد جاء عن عمر بإسناد فيه ما قال أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة يقول والكعبة، فقال لا أم لك تحلف بالكعبة، الكعبة تطعمك وتسقيك، هي التي تطعمك وتسقيك أم رب الكعبة الذي يطعمك ويسقيك؟ الله عز وجل لم يقل فاعبدوا هذا البيت، بل قال فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. فالمعبود هو رب هذه البنية وليست هي، ولذلك هي معظمة نعظمها لأن الله عظمها، لكن لا نعبدها من دونه. فشتان بين التعظيم الذي أمر الله تعالى به في ما يعظم من خلقه وبين أن تصرف له العبادة من دون الله، فإنه لا يحلف إلا بالله عز وجل. أما الحديث الثاني فقد أخرجه النسائي أيضا بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أي لك الخيار، المشيئة لله ولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا أي جعلتني له مساويا، هذا معنى قولي أجعلتني لله ندا، جعلتني مساوى لله، جعلتني في مرتبة الله. وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم. ثم بين له ما الذي ينبغي أن يقول، قال بل ما شاء الله وحده. وهذا أعلى ما يكون في ذكر المشيئة، أن تذكر مشيئته وحده سبحانه وبحمده، بأن يقول مثلا هل ستسافر غدا أو نسافر غدا أو ما أشبه ذلك، فيقول ما شاء الله وحده. وإن كان يريد أن يذكر مع الله غيره فإما أن يذكره استقلالا بأن يقول ما شئت، مثل أقول لك تريد شاي أو تريد أن تذهب معي فتقول ما شئت، يعني إن شئت اصطحبتني وإن شئت لا. فلا يذكر الله عز وجل، لأن هنا المشيئة معلومة هو ما تختاره أنت. لكن أن تذكر الله، لا يجوز أن تذكر الله وغيره بسياق يقتضي المساواة والمشاركة والمعادلة وأنه في نفس المرتبة، تعالى الله عن ذلك، بل ما شاء الله وحده. أو أن تقول ما شاء الله ثم شئت، هذه هي المرتبة الثانية. لكن أن تقول ما شاء الله وشاء فلان فهذا ما يجوز. ولذلك في الحديث السابق حديث قتيلة كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وهنا وجهه إلى الأكمل والأعلى بأن يقول ما شاء الله وحده. أما آخر الأحاديث التي ذكرها حديث الطفيل ابن سخبرة وهو أخو عائشة لأمها رضي الله تعالى عنهم. الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت، أي في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود، أي مررت بجماعة من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، أي خاطبهم قائلا أنتم القوم، يعني الذين لكم الفضل المنزلة والمكانة والمجد والفضل، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي تجعلون عزيرا وهو من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل تجعلونه ابن الله، تقولون عزير ابن الله. قالوا رد المشركون عليه في الرؤيا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أي تقعون في الشرك بالله عز وجل بتسوية النبي محمد بالله عز وجل في المشيئة. يقول ثم مررت بنفر من اليهود، هذا أيضا في الرؤيا، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فحيث فإنهم جعلوا لله ابنا وهو المسيح هؤلاء النصارى. قالوا وإنكم لأنتم النصارى، ردوا على الطفيل قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طبعا شتان بين الشركين، شرك من جعل لله ولدا وشرك من أشرك في اللفظ بأن سوى غير الله بالله في اللفظ في قضية واحدة، شتان بين هذا وذاك. لكن هذا الذي رآه في المنام وهذا ما أجابوا به. قال رضي الله تعالى عنه فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني ممن لقيت، أخبرتهم بالرؤيا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بهذه الرؤيا، قال هل أخبرت بها أحدا، يعني هل قلتها لأحد أو قصصتها على أحد، قلت نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد قال الراوي فحمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الكلمة هي قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وإنما منعه منها من قولها مانع لم يبينه في هذه الرواية. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه إنما منعني الحياء من أن أمنعكم منها، فامتنع من ردها عليهم أنه استحيا صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده بينة بالتحريم والمنع، ولم يظهر له المنع صلوات الله وسلامه عليه وقتها. وإلا لو كان دينا لما منعه الحياء أن يبلغ دين الله عز وجل. قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا أعلى المراتب. والخلاصة في هذا الباب أنه إذا ذكر الإنسان الله عز وجل وغيره فالواجب أن لا يسوي بالله غيره، بل أن يذكره جل في علاه منفردا ولو كان المذكور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المشيئة. أما في الطاعة فإن طاعة رسول الله تابعة لطاعة الله، ولذلك قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهذا لا بأس به وهو قول الله عز وجل. ولكن فيما يتعلق بالمشيئة لا يسوى غير الله بالله، بل إما أن يقال ما شاء الله وحده، وإما أن يذكر من أضيفت له المشيئة من الخلق منفردا، وإما أن يعطف بأن يقول ما شاء الله ثم شئت. وكل هذا لتحقيق ما أمر لتحقيق ما شرعه الله عز وجل من عدم التنديد به، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من الشرك في الأقوال والأعمال والعقائد وسائر الأحوال، وأن يجعلنا من الموحدين الخلص، وأن يخلصنا بخالصة ذكر الدار، وأن يجعلنا يا رب من المصطفين الأخيار، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى في السر والإعلان. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، ووفق ولاتها إلى ما تحب وترضى، ووفق سائر المسلمين إلى ما فيه الخير، واجمع كلمتهم على الحق، وولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام، وكفهم شر أشرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أو شرا فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وكف المسلمين شره يا ذا الجلال والإكرام. نستمع إلى ما جاء من أسئلة.